تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على أنبيائه ورسله الذين اصطفى، وعلى خاتمه المكتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من سار مساره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، آمين. إخواني المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أدعو حضراتكم للتحلق سويا حول ثلاث آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الأولى الآية 19 من سورة الحجر، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، صدق الله العظيم. أما الآية الثانية فهي الآية 56 من سورة الأعراف، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله العظيم. أما الآية الثالثة فهي الآية 41 من سورة الروم، يقول الله فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم. في السلسلة الخاصة بالاعتداء على عناصر الطبيعة وصلنا إلى الاعتداء على الأرض، وتكلمنا في ثلاث حلقات سابقة عن الاعتداءات على سطح التربة، وبينا أن الأنشطة الأرضية كلها من الإنسان المعاصر كلها تقع على سطح الأرض ويتخلف عنها مخلفات مذلة جدا لعناصر الطبيعة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اعتداءات الإنسان على الأرض بزرع الألغام، وبينا فيها أن الأرض تئن من 200 مليون لغم، نصيب دولتنا الحبيبة 28 مليون لغم تمزق أحشاء الأرض المصرية، 6 مليون لغم في صحراء سيناء في الثلاث حروب اللي حصلت في عام 56 و67 و73، وهناك 22 لغم في الصحراء الغربية في العالمين وما حولها، وهذا العدد يمكث في الأرض منذ سنة 1945، يعني عمره دلوقتي 66 سنة. وبينا أن هذه الألغام قد عطلت التنمية في مصر، وتحديدا في مدينة الحمام، وأن ترعة الحمام لم تكتمل كمشروع، وأن الجزء الذي شقة الجزء المستغل منه يعادل الربع، وهناك جزء لا يزرع لأنه مزرع بالألغام وهو حوالي 65,000 فدان. ولو اكتمل هذا المشروع سنضيف أيضا 75,000 فدان أخرى إلى هذه المنطقة فقط، ناهيك عن باقي المساحات في العالمين وما حولها. وطلبنا من السيد المشير والمجلس العسكري باعتبارهم المسؤولون عن الدولة حاليا، ومن السيد الدكتور رئيس الوزراء في بيان أو في استغاثة من مواطن أن هذه المدة كبيرة جدا أن تعيش الأرض المصرية تئن بهذه الأخطار لمدة 66 سنة، وتقلب على مصر الكثير من الوزارات ولم تتقدم وزارة حتى الآن بطلب حقيقي متتابع مع من تسببوا في زراعة هذه الألغام في أرض مصر. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم إلى طلب تطهير الأرض المصرية مرة ثانية من هذه الألغام. اليوم بمشيئة الله سنتكلم عن اعتداء آخر، وهو السلاح النووي. السلاح النووي الذي يسمى بأسلحة أو سلاح التدمير الشامل الذي لا يبقي ولا يذر. السلاح النووي سلاح كارثي وسلاح للأسف الشديد تسعى إليه الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، وهناك لفيف من الدول أصبحت تعطل برامج التنمية في بلادها لكي تقتني هذا السلاح الفتاك. مخاطر هذا السلاح رهيبة، يعني محطات إنتاج الطاقة الذرية في العالم أصبحت لإنتاج الطاقة بس، أصبحت هذه المحطات يدار 20% منها بالطاقة النووية. هناك أكثر من 1,000 سفينة تدار بالطاقة النووية. هناك دول فقيرة جدا تقتني هذا السلاح، أذكر منها الهند والباكستان، وهناك دول قد فهمت وتخلت عن هذا السلاح وعلى رأسها اتحاد جنوب أفريقيا، وهناك دول تسعى جاهدة لاقتناء هذا السلاح أمثال إيران وكوريا الشمالية ودول اللي احنا عرفناهم وما خفي كان أعظم. هذا السلاح كارثي بكل معاني الكلمة. ليه كارثي؟ لأنه كيلو جرام الواحد من الماء الثقيل يعطي نفس الطاقة الناتجة من 2,000 طن فحم. كيلو واحد، كيلو جرام واحد يدي طاقة أو الطاقة التي يعطيها 2,000 طن فحم أو 2,000,000 لتر جازولين. لكم لحضراتكم أن تتخيلوا هذه القوة الرهيبة، وأن ميجا طن من الطاقة يذيب 100,000,000 طن جليد. لو كلمنا عن إذابة الجليد يجب أن نشعر بالخطر. الاتزانات الموجودة في الكون اتزانات موجودة بسبب أن الله سبحانه وتعالى خلق اتزان وخلق كون موزون، قطب شمالي قطب جنوبي في كمية ثلوج، وهناك خط استواء وأماكن حارة حارة مع باردة يحصل توازن، ضغط مع لا ضغط يحدث توازن، رطوبة عالية مع رطوبة متدنية يحصل توازن، فالكون موزون كما قالت الآية. وربنا سبحانه وتعالى من قدرته قد أسند الاتزان إلى أضعف المخلوقات وهو النبات، قال سبحانه وتعالى في الآية: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لو تكلمنا عن الدول الفقيرة التي تسعى جاهدة إلى اقتناء هذا السلاح، هذكر ثلاث دول بس: الهند والباكستان وإيران. الهند وباكستان اوريدي عندهم حيازة لهذه الأسلحة، وقد أعلنوا تجربة السلاح النووي على مسمع ومرأة من العالم كله. قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، لابد أن نذكر بالمأساة العالمية الكونية الكبيرة لإلقاء القنبلة الصغيرة الأولى من أمريكا على مدينة هيروشيما باليابان في سنة 1945، وبعد 3 أيام ألقت قنبلة أخرى على مدينة ناجازاكي برضو في اليابان بعد 3 أيام. وقبل أن تجرب السلاح النووي، لأن جرباته بعد هذه الحوادث ب3 أشهر، فخسائر اليابان بس من هذه القنبلة الصغيرة، القنبلة الصغيرة كان سموها الولد أو الطفل الصغير، كانت تسمى كده حربيا. ثم القنبلة التي ألقيت بعد 3 أيام كانت تسمى بالرجل البديل، ده كان تسميتها من وجهة نظر الذين أطلقوها. خسائر اليابان من هذا الموضوع 227,000 نسمة من أهل اليابان. وهناك دوائر من مركز الإطلاق، العلم بيقول الدائرة النص قطرها 50 متر، ده موت محقق لكل من على الأرض وللأرض نفسها. والعلماء بيقولوا ان الأرض دي ستظل 200,000 سنة لا تنتج. وهناك دوائر، دائرة مش عارف نص قطرها 150 متر، بتكون المعظم وفاة والقليل بعاهات مستديمة شديدة وخلافه. إذن إطلاق قنبلة صغيرة جدا في حجم قنبلة هيروشيما وناجازاكي قد أحدثت ما أحدثت في الكون، وقد أحدثت ما أحدثت في البشر خسائر. أين عقل الإنسان؟ ماذا استفاد الإنسان من قتل أخيه؟ هل القرآن طلب هذا الاعتداء بأسلحة ثانية مفنية مثل هذه الأسلحة؟ لم يحدث هذا، ولذلك الآية الثانية قالت: ولا تفسدوا أمره، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا كلام الله سبحانه وتعالى لمن؟ لنا الفقراء الغلابة، للإنسان، لخلق الله سبحانه وتعالى، لصنعة الله سبحانه وتعالى. السؤال دائما يتكرر: لماذا لا يمتثل الإنسان، وبالذات الإنسان المعاصر الذي يعيش في غمرة العلم والتكنولوجيا والابتكارات والاختراعات، لماذا لا يسخر هذا العلم وهذه الرحمة في صالحه وصالح الإنسان الآخر الذي يشاركه الحياة في هذه البيئة؟ هذا كلام كبير، وهذا كلام يحتاج إلى العمل المنظومي من كل سكان الأرض. لازم نعرف احنا دلوقتي بنختلف على أقل شيء. بدأنا نقسم الناس إلى ناس سلفيين وناس إخوان مسلمين وناس مش عارف فين وطبقات. ليه؟ طب ليه؟ لماذا لا ننظر إلى الإنسان مما خلق وكيف خلق ومين أب أول إنسان ومين أمه؟ كلنا أولاد آدم وحواء عليهما السلام، كلنا المسلم وغير المسلم. لماذا لا يكون فهمنا لهذه القضية من هذا المنطلق، من هذا المنبع الأول؟ لماذا نختلف الآن؟ لا أدري. ننتقل إلى دولة كالهند التي لديها حيازة لهذا السلاح الكارثي. طبعا القنابل لما نتكلم عن السلاح النووي او العسكرية النووية لابد ان نتكلم ولا حرج. النهاردة التجارب النووية عمالة تحصل في على سطح الارض، في باطن الارض، في المية، في الجو، محدش بيقول لحد حاجة. والسلاح النووي له محاذير ومخاطر شديدة جدا، والدول اللي لها ريادة في السلاح النووي امثال امريكا والاتحاد السوفيتي السابق والدول الكبرى التي لديها حيازة لهذه الاسلحة حتى اليابان بكل العلم اللي عندهم، عندما حدث التسرب الاشعاعي من بعض المفاعلات ما كانش عندهم وسيلة للوقاية من هذا التسرب. الاتحاد السوفيتي السابق اللي كان القوة الرهيبة، عندما حدث التصرف في مفاعل تشيرنوبل لم يكن لديه خطة لإيقاف الإشعاع وإيقاف هذا التصرف، وإنما كانت الحيلة الوحيدة أنه يعبي الطائرات بالرمل على ارتفاعات عالية ويسقط هذا الرمل على المفاعل لغاية ما غطوه. ولكن هذا الإشعاع قد أصاب الكوكب كله، كان أصاب الكوكب كله، أصاب مصر. ولا أنسى من كان يقرأ الأهرام صرخة وزيرة الصحة الألمانية عندما بعثت ألمانيا بإرسالية لمصر من الألبان، وقالت إن هذه الألبان بها إشعاع ولا يجب إن احنا نهديها لحد. ده بعد ما نزلت في مواني مصر. ولولا هذه المخلوقة كنا احنا النهاردة نصنا الله اعلم كان حصل فيهم ايه. ننتقل بس الى دولة الهند التي سعت الى حيازة السلاح خوفا من جارتها باكستان، ثم اصرعت باكستان واقتنت هذا السلاح ايضا وجربته، وكله بيجرب كأنها سباق تسلح بين جارتين عظيمتين، وكانوا في الأصل دولة واحدة، دولة شبه جزيرة الهندية كانت دولة واحدة، الهند وباكستان وبنجلاديش كانت دولة واحدة، تفرقت إلى دول وأصبحت في عداء. الهند كنا زمان نطلع كده تدخل يقول لك انت بتضحك علي لو انا هندي، حقيقة نتمنى الواحد يكون هندي دلوقتي. منذ 10 سنوات وكنت ألملم في احد مؤلفاتي، فخدت احصائية في انتاج الشرائح الالكترونية من الهند واسرائيل ومصر كي اجري مقارنة بين الثلاث دول. اسرائيل عشان عدو موجود شغال ليل ونهار وعارف خطه ايه، والهند علشان دولة نامية مثل مصر. فوجدت أن إنتاج الهند من الشرائح الإلكترونية في هذه السنة كانت تقدر ب 75 مليار دولار. إنتاج مصر في نفس السنة كان ب 3 مليار دولار. إنتاج إسرائيل 14 مليار دولار. والأجدى من ذلك أن الهند قد صدرت في نفس السنة هذه الشرائح لدولة واحدة وهي أمريكا، اللي هي واخدة منها النوهاو سر الصنع، واخدة من أمريكا، وأمريكا هي دي أصلا شغلها، صدرت لأمريكا ب50 مليار دولار في نفس السنة. إذن هذه الدولة دولة تكنولوجية عالية ودولة نووية لابد يعمل حسابها. وبرضو عندنا سؤال، هذه الدولة النووية اللي سكانها اقتربوا من مليار نسمة وعندها كل هذه الإنجازات، لماذا تحدث هذه الإنجازات الرهيبة؟ الكلام إن عندهم إدارة، في إدارة بتعرف تقود هذه التجمعات البشرية الكبيرة وتقدر تشتغل شغل منظومي في الدولة وتحدد خطة للدولة وهدف للدولة وتارجت للدولة وكل حاجة. الهند على الرغم ان في اخر احصاء قريته عندهم 38 مليون نسمة لا يملكون من حطام الدنيا اي شيء، العائلات لا تملك مسمار حتى، وتسكن على الارصفة وتحديدا في مدينة بومبي على الارصفة. الأجزاء بها أن تنفق على هؤلاء الفقراء بدل أن يكون عندها معدمون بهذه الشكل، بهذا الشكل. جربت سلاح نووي، عملت 5 تجارب، وباكستان بعدها بشوية اللي هي أفقر منها عملت 6 تجارب والبقية تأتي. ما هذه الرؤية من القائد بالضبط؟ القائد اللي بيحلف اليمين ان هو هيعمل كل حاجة لصالح الشعب، الا يتذكر يمينه امام الله وتعهده امام الله سبحانه وتعالى عندما يغيب في الحكم ويمكث السنوات وينسى كل حاجة، الا يتذكر عهده مع الله سبحانه وتعالى؟ سؤال له إجابة ولكن لا نجيب. ننتقل إلى إيران. إيران بتسعى جاهدة لاقتناء هذا السلاح، وتعلن أن هذا السلاح سيكون للأغراض السلمية، وكلنا مع هذا الاتجاه، وكلنا لابد أن نشجع إيران أن تقتني هذا السلاح إذا كان فعلا للأغراض السلمية، لأنه الدول اللي حازت هذا السلاح حازته إما بالقوة وإما بإغفال الناس وظهرت فجأة، وإما أنها عملت ميزانيات، اقتطعت ميزانيات من قوت شعبها وطلت بهذا السلاح، وهذا السلاح مجرد حيازته مشكلة كبرى، كبرى بكل المقاييس. اليابان لما حصل عندها تسرب واعلنته ومات في الحال 14 مهندس من اكبر خبرائها، ما قدرتش تخفي هذا، والصحف بتقول ان حصل عندها اكثر من تسرب لكن لم تعلنه. الاحوال الجوية اللي حصل عندها والزلزال الاخير قد أثر على المنشآت النووية وعمل تسربات، وتسربات أثرت في المياه وفي الغذاء وفي الناس وفي الجو وفي كل حاجة. هل السؤال الثاني بقى اللي يهم الناس كلها، هل كل دولة طالما أن السلاح النووي لا يعرف حدود ولا يعرف مسافات ولا يعرف جيران ولا يعرف أبعاد، وإنما كلنا في نفس الخطر سواء، لماذا لا يكون هناك اتفاق دولي ان اي دولة تحوز هذا السلاح تخضع للاشراف الدولي؟ ولماذا لا نفكك هذا السلاح من حياتنا اصلا؟ ما هي الفائدة التي تعود على البشر من هذا السلاح؟ ولا شيء. ده بالعكس، الدول الحائزة لهذا السلاح في أرق من أي مفاجآت أو حوادث تحدث لهذا السلاح. ومدام تكلمنا عن السلاح النووي العالمي، يكون مفيد لنا جدا أن نتكلم عن السلاح النووي الإسرائيلي. نتكلم عن مفاعل ديمونة الذي يبعد عن أرضنا، عن أرض مصر، فقط 40 كيلو. ايه قصة هذا المفاعل؟ قصة هذا المفاعل اسرائيل اشترته من فرنسا او اهداته فرنسا لاسرائيل في سنة 57 من القرن الماضي. وكانت قوة هذا المفاعل 25 ميجا واط فقط. وكان قديم ومستهلك. هذا المفاعل الان قوته 150 ميجا واط. من 25 بقى 150. الخطورة انه مستشار هذا المفاعل مردخاي فنونولو اعلن ان هذا المفاعل متناهي ويجب ان ننتظر المفاجأة او الكارثة. يعني حق ما شهدت به الأعداء، أو نقول وشهد شاهدهم من أهلها. مقابل كده طبعا اعتقلوه وسجنوه وخلاف. دي مش قصتنا. قصتنا أن هذا المفاعل المتهالك المستهلك اللي أصبح فولي ديبريشيتد دلوقتي، يعني خلاص منتهي، ويظل يعمل. وهذا المفاعل على فكرة الخبراء بيقول انه ده ممكن ينتج من 7 إلى 8 رأس نووي كل سنة. عايزين نحسب بقى هو انت اشتغل من امتى. الخبراء بيقولوا انه اشتغل سنة 62 ميلادي. العمر ده كله بينتج رؤوس نووية. ولذلك في احصاءات بتقول ان اسرائيل تمتلك الان 200 رأس نووي، وهناك آراء بتقول لا ده أكثر، ولكن لا يوجد لدينا أرقام موثقة حتى يمكن إعلانها في حلقة زي دي. طيب إسرائيل اللي احنا موقعين معها اتفاقية سلام، لماذا لا نفاوض هذه الدولة فورا ساعتين اتنين؟ اول حاجة تطهير ارض صحراء سيناء المقدسة من الالغام، وتفكيك السلاح النووي الاسرائيلي. اسرائيل شغل عربدة، لا بتحب انها توقع على الاتفاقات الدولية، وكل شيء بالقوة. وطبعا امريكا عامله لها بروتكشن، واوروبا ايضا عامل لها حماية. هذه الحماية لا تنسحب على الدول العربية. المفاعل النووي مفاعل ديمونة لا قدر الله اذا حصل فيه حاجة، 200 مليون عربي سيتأثرون بهذا التسرب او هذه الكارثة. اولهم مصر ودول الخليج، والكل يعلم هذا. واحنا مش متخصصين في الزراعة عشان نتكلم بتفاصيل، علماءنا كتير عارفين الكلام ده جدا، واكيد بلغوا المسؤولين ان لا يجب السكوت على هذا المفاعل اطلاقا. ومع هذا احنا سايبين كل حادثة او نقول لكل حادث حديث، لما تحصل الكارثة نبقى نتكلم. ما بنستبقش الاحداث ابدا، ما نستبقش الأحداث وفي مناسبة استباق الأحداث أذكر لما كنا نعمل في الخارج في شركة أرامكو بالسعودية، فوجدنا إدارة تسمى إدارة منع الحوادث. أنا أعرف إن مصر فيها إدارات كتير للحوادث، إدارة الحوادث وبالذات في شركات التأمين إدارة الحوادث، أما إدارة منع الحوادث فحب الاستطلاع حاولت أبحث عن مدير هذه الإدارة وقابلته فعلا ووجدت أنه رجل أمريكي من أصل مصر ويتكلم العربية، فقلت له يعني إيه منع الحوادث؟ قال لي يعني استباق الحوادث. قلت له يعني ايه عمليا يعني ايه؟ قال لي عمليا لما بناخد اي اريا هنشتغل فيها بنعملها مسح طبوغرافي جغرافي تاريخي ونعرف كل الظواهر اللي فيها، وقبل ما نشتغل فيها لابد ان نتعامل معها ونضبطها حتى لا تحدث حوادث. فقلت له زي ايه؟ قال لي مثلا عايزين نشق الطريق، الطريق لو هيمر بمرتفع، قال لي في العادة في الدول العربية خلاص عادي الطريق بيخش على المرتفع عادي، قال لي لا عندنا لازم نشق الطريق والمرتفع ده لابد نهذبه بحيث يكون الليفل واحد المستوى واحد، بحيث العربية المقابلة السيارة المقابلة للسيارة اللي ماشية الناحية دي ده وده يشوفوا بعض، ما يدوش عند القمة لا ده شايفه ولا ده شايفه ويخشوا في صدام مع بعض. قال لي في نفس الاتجاه لو في كيرف وفي ارتفاع انه يحجب الرؤية عن السيارة ما تشوفش السيارة اللي جاية في الجهة المعاكسة في نفس الكيرف لابد ان احنا نشيل كل هذا. موضوع ادي مفاعل ديمون اهو حضراتكم. طبعا احنا ما اتكلمناش على المخلفات النووية، ده قصة كبيرة وقصة رهيبة وكارثة، وايضا الاخبار طلعت من اسرائيل ان هناك مخلفات نووية كثيرة من هذا المفاعل مدفونة بجواره يعني في صحراء النقب برضو اللي هي صحراء جنبنا احنا وتعتبر قريبة من مصر جدا. وعايز اقول بس حاجة ان ارض مفاعل ديمونة هي اصلا ارض مملوكة لواحد مصر، وهذا المصري كان شاري الارض ومسجلة، كان شاريها من البلد ومسجلة باسمه، واسرائيل بعنفوانها وعربدتها صدرت الارض من مصر وخدتها وحطت عليها المفاعل ده. المفاعل ده بجميع المقاييس خطر جاثم جدا في المنطقة، ويجب على الدول العربية مجتمع وبالذات دول الجوار، واقصد بها على اصول السعودية، السعودية ودول الخليج مع مصر، لابد ان هذه القضية تتبناها هذه الدول المحترمة ولازم يجدوا فيها حل. طب هو لو مش عايزين يفككوه لماذا لا يسمحوا للدول او الطاقة الذرية العالمية اللي كانت عمالة تفتش على العراق، قعدت سنتين تفتشوا على كل حاجة ما لقوش اي حاجة وبتفتش في كل حتة، ليه ما يجوش دلوقتي يبسطوا سيطرتهم ايضا على هذا المفاعل؟ وعلى فكرة المفاعل ده مش هو الواحد في اسرائيل، احنا بنتكلم على المفاعل اللي جنبنا اللي هو متهالك اللي هو مستهلك اللي هو يمثل خطر علينا، لماذا نرضى بهذا؟ خاصة وان هناك اتفاقية موقعة مع مصر، اتفاقية سلام، ونحن نحترمها وكل رؤسائنا جزاهم الله خير قالوا كل تعهداتنا قبل ثورة 25 يناير هي محل احترام وسنفذها ونحترمها. اسرائيل لماذا لا تحترم هذا؟ هل من حقها انها تنصب الخطر للدول العربية وبالذات مصر على حدود مصر بهذا الشيء الذي لا يقبل. برضو من هذا المنطلق نوجه نداء لأولي الأمر منا للمجلس العسكري المؤقر الذي له تاريخ عظيم قديم، ولكن أحسن فترة في تاريخه هي بعد ثورة 25 يناير عندما حمى الثورة ولا زال يحميها. احنا بنقدم له نداء من هذا البرنامج، بنقول له ان مفاعل ديمونة لابد نشوف له حل. نخاطب العالم كله، مش في هيئة للطاقة الذرية عالمية موجودة وكان رئيسها مصري والطاقة موجودة والهيئة لازالت موجودة وبتعمل سوبر فيجن واشراف على المنشآت النووية في العالم ورايحة جاية ضد ايران؟ طب ليه ما تروحش رايحة جاية ضد اسرائيل؟ ولا احنا هنشتغل بكلين بقى ولا ايه؟ فانا بطلب من السيد المشير والسيد الدكتور رئيس الوزراء حفظهم الله سبحانه وتعالى ان يتقدموا لاسرائيل بطلب دبلوماسي. خلي القضية في الدبلوماسية الاول، ان هذا المفاعل في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة على مصر، ولا بد ان يكشف عليه ويحدد كفاءة هذا المفاعل ويحدد الطرق الوقاية. ايه وسائل الوقاية لا قدر الله وحصل في اي تسربات او حصل في اي عيوب، وهو اصلا في عيوب، وهو اصلا قوته كانت 25 ميجا واط، دلوقتي بقى 150 ميجا واط، ولابد ان يكشف عن المخلفات النووية المدفونة بجواره على مساحات قريبة جدا من سطح الارض. وهذا ليس كلام، انما هذا كلام الخبراء اللي احنا قرناه، لكن هذا الكلام مريع ومخيف ويجعل اي وطني لابد ان هو يهتم بهذا الموضوع اهتمام شديد، لان في قضايا لا يمكن السكوت عليها زي هذه القضية وقضية الالغام والقضايا التي تؤثر على ارض مصر. هل يعقل ان شعب مصر اللي كان تعداده 2 مليون وينعم ب 6 مليون فدان وكنا اغنى دولة ودولة زراعية من الطراز الاول وكان عندنا مشروعات ومحاصيل استراتيجية زي القطن وكان العالم كله بيحجز القطن ده سنوات وسنوات مسبقة، هل يعقل ان قطننا دلوقتي مش لاقي تسويق والفلاح محتار واحنا سايبينه؟ هل ليه الكلام ده لما بقينا دلوقتي 80 مليون نسمة او اكثر زي بعض الاحصاءات ما بتقول؟ لا زالت الرقعة الزراعية كما هي. الاحصاءات بتقول ان احنا استصلحنا 2 مليون فدان في الاراضي الصحراوية، وهذا جهد متواضع بس مشكور، لكن فقدنا في المقابل مليون ونص فدان في الأراضي المصرية الخصبة التي عمرها 150 ألف سنة، والأرض التي بها مياه وعندنا كل وسائل التقدم الزراعي موجود، المياه موجودة، الأرض خصبة، المان باور أو القوة العاملة الموجودة ما تحدش. فلاح المصري خبير زي حوه هو يطلع اللي انتوا عايزينه. لابد ان تحدث تغيرات في الخريطة المصرية وفي واقع المواطن المصري. لابد ان احنا نعيد النظر في بعد ثورة 25 يناير، بعد هذا الفتح المبين الكبير اللي كنا لا نحلم به. والله كنت دايما اسأل نفسي سؤال، هل نظل بهذا الشكل لامتى؟ واقول نفسي هموت قبل ما اشوف اي تغير. طب ربنا عمل لنا التغير وقلب الموازين كلها وفتح قدامنا كل الفتوحات، لماذا لا نتوحد كشعب وراء قيادتنا؟ وخاصة ان هذه القيادة لمسنا انها قيادة مخلصة، لمسنا انه مجلس وزراء انعقد بقاله اسبوعين، ولمسنا التغير في الشارع وفي انضباط وفي الامان الى حد ما. لماذا نختلف؟ لماذا نهاجم بعضنا البعض؟ فين؟ هل يعقل ان الواحد يبقى ماشي في الطريق ويفاجئ بهجوم من اخيه المصري؟ ده احنا المصريين كانوا زمان كنا نركب الاتوبيس اذا رجلت سبت كل يوم حتى لو بنت صغيره كلنا نقوم راكبا عادي واحنا نقف. ماذا جرى؟ ماذا جرى لنا؟ لابد ان كل شيء في مصر يعاد النظر فيه بعمق. لابد ان اهل الخبره في مصر من جميع الكاتيجوريز الموجوده من كل الوظائف وكل الدرجات الموجوده، عندنا علماء بيسيروا الكوكب. اللي هجيم البلد علمانا. واقول حاجه اخيره وهي الاهم، كل ده بنتكلم عن السلوك، الحلقات دي بتعالج السلوك الراشد في التعامل مع عناصر الطبيعه والاعتداء على عناصر الطبيعه. نتكلم في حاجه واحده دلوقتي في نهايه الحلقه دي، وهي مشكله البورصه اللي عماله تنزل واحنا زعلانين. الاجانب سحبوا باعوا عملوا سووا واحنا قاعدين نتفرج. طب ما نفتح ضوء للمصريين العاملين بالخارج. وقد قرات في احد الاحصائيات من 30 سنه ما كنت هناك ان مدخرات المصريين العاملين بالخارج تقدر ب 280 مليار دولار. ان هذا المبلغ لو المصريين اللي بيبكوا عشان بلدهم وخرجوا لحدود خارج البلد عشان لقمة العيش، افتحوا لهم بس حتة استقرار، والمصريين كافلين انهم يحلوا مشكلة مصر. احنا مش عايزين حاجة نقعد نستجد حد ولا حاجة، المصريين يقدروا. انا اقترح اقتراح دلوقتي، اقتراح ما بنفرضوش على حد. لماذا لا يحول كل مصري في الخارج 100 دولار بس في مصر والكل هيحول، والمصريين عاملين بالخارج ملتهبين في حب مصر. انا مش اتكلم عنهم بس، انا واحد سبق لي هذه التجربه وهذا الشعور. ولما المرحوم الرئيس السادات حصل فيه مشكله برضه طالب ان كل واحد يحول 500 دولار، كلنا حولنا وكلنا قلنا مصر. ارجو من الله عز وجل، ارجو من الله عز وجل ان يهدينا الى الرشد في التعامل مع بلدنا والتعامل مع العاملين بالخارج وهم رصيدنا، والتعامل مع عاملين بالخارج وبالداخل، والتعامل مع الارض ومع كل عناصر الطبيعه المعتاد عليها، وان الموازين تعود مره اخرى، وان نعمل جميعا عمل منظومي، يعني كلنا كل وزاراتنا تشتغل بهدف واحد، كل اعمالنا تتركز في هدف واحد، وكلنا نكون خلف القياده مطيعين ونحترم رؤسائنا. وفي الحاله ديت هنطبق الايه اللي بتقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اخدم هذه الحلقه بهذه الايه العظيمه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق مصر وقادتها وشعبها وكل الدوله. واشكركم جميعا على حسن استماعكم ومتابعه هذه الحلقه، واشكر كل من ساهم في هذه الحلقه من اهل هذه القناه المحترمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بين العلم والايمان
تجد هداك يا انسان،
تبدو الايه بعد الايه
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أمان.